بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، فقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة السابقة، وهو ينهض بالدعوة إلى الله عز وجل ويلتقي بأصحابه سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. ورأينا الرعيل الأول والرعيل الثاني والرعيل الثالث الذين شرح الله صدورهم للإسلام وهدوا إلى الحق، يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى أصول هذا الدين، ويربيهم ويعلمهم. وظلت الدعوة إلى الله سرا 3 سنوات، ورأينا نموذجا عظيما فريدا في نوعه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كيف ذلك؟ رأينا عالمية الدعوة من أول مرحلة من مراحل الدعوة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قرشي. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قرشي. ذاك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قرشي. وغيره وغيره. وهذا صهيب بن الرومي رضي الله عنه. وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه. حتى يتبين لكل ذي عينين أن الدعوة إلى الله هي للناس كافة، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط. هؤلاء كانوا سادة، وهؤلاء كانوا عبيدا، لكن دعوة الإسلام لا تفرق بين هذا وبين ذاك. ورأينا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم نموذجا دعويا تعليميا تربويا يتخرج في هذه الدار أولئك السابقون الأولون، أولئك الذين حملوا الدعوة إلى الله، إلى الدنيا كلها مشرقها ومغربها، فكانوا شموسا أضاءت سماء الإنسانية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة، وتلك هي المرحلة الثانية في مسيرة الدعوة إلى الإسلام. ذلك حينما نزل عليه قول الحق تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهنا ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجهر بتلك الدعوة مستجيبا لأمر الله عز وجل. ولنستمع إلى ما ذكره ابن هشام في هذا الموطن وما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، لنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلن على الملأ الدعوة التي كلفه الله بها والرسالة التي جاء بها من عند الله رحمة ونورا وهداية. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن هشام: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من النساء والرجال حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه من الحق وأن يبادي الناس بأمره وأن يدعو إليه. وكان من بين ما أخفى رسول الله أمره واستطر به إلى أن أمره ربه سبحانه بإظهار دينه، أي أن الدعوة استمرت 3 سنين بعد السنوات 3 من مبعثه. قال الله تعالى له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال له: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وحينئذ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ أمر ربه، فاستجاب لقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بأن صعد على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، حتى اجتمعوا. فجعل الذي لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ثم نزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، بأن جمع من حوله جميع ذويه وأهل بيته وعشيرته وقرابته، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاها، أي سأصلها بصلتها. وهنا نشير إلى بعض الدروس المستفادة من هذا الموقف. كيف بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدع بأمر ربه، ولماذا صعد على الصفا ونادى؟ ثم نرى الأسلوب الحكيم الذي تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أوتي جوامع الكلم. لم يجمعهم هكذا، إنما بدأ حوارا ليكون من ذلك الحوار درس مستفاد لكل من يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لقد صعد على الصفا ونادى، واجتمع عليه القوم، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يقررهم أولا، وأن يشهدوا له بأنه الصادق الأمين، وأنه لا يقول إلا الحق. فيأتي ذلك الاستفهام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ أقروا جميعا: ما دربنا عليك كذبا. مقتضى ذلك أن يصدقوا بكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن للعيون العمي والآذان الصم والقلوب الغلف أن تستجيب إلى الحق. لقد اجتمعوا حوله، وبعد أن شهدوا بأنه صادق وأمين، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد، ويدعوهم إلى الإيمان بالله عز وجل ونبذ عبادة الأصنام والأوثان، يدعوهم إلى مكارم الأخلاق وحميد الصفات، يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر. ولكن أبا لهب مع أنه عمه يسخر من هذا الجمع ويتوجه بحديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: تبا لك سائر اليوم، أي هلاكا، يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه عمه وألصق الناس به، وكان من اللائق ألا يرد عليه ردا سيئا، لكن كما قلنا طمس الله على بصيرته فلم يهتدي إلى الحق، فقال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ويتنزل القرآن الكريم لكي يحكم على أبي لهب وعلى زوجه أم جميل بنت حرب التي كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وتضع الأشواك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقولون وافق شن طبقة، فكان أبو لهب يشبه أم جميل، وأم جميل تشبه أبا لهب، فالخبيثات للخبيثين. يتنزل قول الحق تبارك وتعالى متوعدا أبا لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، هلاكا له، لأنه يصد عن الحق، لأنه ينأى عن الخير، لأنه يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من يصد عن دعوة الإسلام أو يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. توعد من الله سبحانه وتعالى بأن أبا لهب لن يهدى إلى الحق إلى أن يموت، ويصلى نارا ذات لهب. وكان يمكن جدا أن يأتي في يوم من الأيام ويعلن الشهادة حتى مجاملة، أو كما يقول من وراء قلبه، لكي يثبت أن ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكوك فيه. إنما كونه يظل هكذا على شركه إلى أن يموت دليل على أن تلك الآيات هي من كلام الله عز وجل، الذي يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، ثم يبرزها تلك التي آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت الأشواك في طريقه، حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، والجزاء من جنس العمل، لأنها حاجت الله ورسوله، وكذلك كان زوجها. ومن المفارقات العجيبة أن نرى هنا أن أبا لهب يرفض دعوة رسول الله ولا يستجيب لها ويؤذيه، في نفس الوقت نرى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب يذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف معه ويحميه ويرد عنه الأذى، ولكنه لا يسيء إليه، مع أن الله لم يشرح صدره للإسلام. لكي نأخذ هنا أن وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل داعية إلى الإسلام أن عليه أن يبلغ دعوة الإسلام إلى الناس، وأن يهديهم إلى النور وإلى هذا الطريق المستقيم، ولكن ليس عليه الهداية. لذلك يقول ربنا عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم يقول له: إن عليك إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ويقول له: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك رأينا في الصفحة المشرقة المضيئة، رأينا عمه حمزة ابن عبد المطلب يشرح الله صدره إلى الإسلام فيكون من السابقين إليه، وهذا أيضا عمه. ثم نرى أيضا أن الله هدى عمه الآخر وهو العباس بن عبد المطلب، وإن كان ذلك لم يحدث إلا قرب فتح مكة، لكن العباس كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عينا له على قريش. نستطيع من هذا الموقف أن نستنتج أن عدم إسلام أبي لهب أو أبي طالب ليس بقادح في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك سنة الله في البشر، منهم من يهديه الله إلى الحق ومنهم من يصد عن الحق. ومن قبل ذلك رأينا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله، يدعو إلى الحنيفية السمحاء، إلى الإسلام، وينهى عن عبادة الأصنام والأوثان، ومع ذلك رأينا أباه أو عمه ممن يعبدون الأصنام بل ويصنعونها، ولم يكن ذلك قادحا في دعوة إبراهيم عليه السلام. رأينا أيضا نوحا عليه السلام رسول الله يدعو إلى التوحيد الخالص، ومع ذلك يعرض ولده عن دعوته. ونرى هذا الموقف: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ثم نرى ذلك الحوار حينما قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن لا يقدح ذلك في دعوة أنبياء الله ورسله. كذلك رأينا تلك المفاصلة بين امرأة نوح وامرأة لوط، فلم يعلنا إسلامهما وخانتا الدعوة التي جاء بها نوح عليه السلام. إذن هذا الأمر يتكرر أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم يصد عن الحق ويسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعم يحميه ويذود عن دعوته ويسانده، وعم يهديه الله إلى الإسلام في سنواته الأولى، وعم يهديه الله إلى الإسلام قبيل فتح مكة. ثم نأخذ أيضا، وقد يسأل سائل، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا أولا العرب أو قريشا عامة، ثم رأينا الدعوة لعشيرته الأقربين، ألم يكن ذلك كافيا في دعوته الأولى؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، تلك دعوة عامة، فلماذا يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الدعوة العامة أن يؤمر بإنذار عشيرته الأقربين؟ ونقول وبالله التوفيق، ليكون من ذلك عظة وعبرة ودرسا مستفادا لكل داعية أن يتحمل مسؤولية تلك الدعوة، وأن يبدأ أولا بدعوة نفسه ثم دعوة أهله والمقربين إليه. فكأن إنذار عشيرته الأقربين هو خاص بعد العام، ومنهج الدعوة أن يبدأ الداعية أولا بنفسه، وأسوة الدعاة إلى الله وقدوتهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يدعو الناس إلى الإسلام، إلى التوحيد الخالص، إلى مكارم الأخلاق، إلى نبذ العادات والتقاليد وما ألفه الناس من شهوات ومن منكرات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوة الدعاة إلى الله، فقد عصم الله قلبه ونفسه وصان سمعه وبصره، فكان نموذجا للخير كله، للنور كله، للهدى كله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم الطريق العملي والنموذج العملي لما يوحى إليه من عند ربه. لهذا حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، وأثنى عليه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هيأ الله له قلبه ونفسه وسمعه وبصره ولسانه لكي يكون نموذجا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك اصطفاه الحق عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من هنا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله وطهره واصطفاه لحمل تلك الأمانة وهذه الرسالة، قام لكي يدعو أقرب الناس إليه. وحتى وصل الأمر إلى ابنته فاطمة، ونلحظ في دعوتهم أنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا أغني عنكم من الله شيئا. وتلك هي رسالة الإسلام، أن يتحمل كل فرد المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فليس في الإسلام إنسان يتحمل وزر آخر أو خطيئة آخر. لذلك سنرى قول الحق تبارك وتعالى: ألا تذر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يبقى مبدأ الإسلام أن كل إنسان مسؤول عن نفسه وعن سعيه، ومسؤول أيضا عن غيره في دعوته إلى الخير وإرشاده إلى الهدى وإلى الطريق المستقيم. لهذا نرى قول الحق تبارك وتعالى: لنتأسى بسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا نأخذ من هذا المقطع ومن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحمل كل مسلم المسؤولية، مسؤولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يصلح نفسه، ثم يقوم بدعوة ذوي قرباه ذوي رحمه، ثم بعد ذلك تنتقل الدعوة إلى دائرة أوسع. من هنا نرى التلازم بين قول الحق تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ثم يأتي الخاص بعد العام في قول الحق تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم تأتي الآية التالية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ألا ما أعظم دعوة الإسلام، وما أسمى مبادئ الإسلام، الموازنة بين فئتين: انظار من لا يتبع الطريق المستقيم لكي يهدى إلى الحق، فإذا هدي إلى الحق تكون الدعوة بالحكمة بالموعظة الحسنة بالرحمة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا للتواضع الجم، مثالا للرحمة في أبهى حللها وأسمى معانيها، مثالا للحب بين المؤمن وأخيه المؤمن. لذلك يقول ربنا موجها كل المؤمنين، يقول عز من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ونراه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الأمر: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول سبحانه مخاطبا إياه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن رأينا في لقائنا هذا كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة بعد أن كانت سرا سنوات ثلاث، وبعد أن ربى رجالا تحملوا معه ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى وصبروا وصابروا ورابطوا وتحملوا في سبيل إبلاغ تلك الدعوة المشقات والمحن التي صهرتهم، فكانوا أهلا لتحمل المسؤولية، وأسوتهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه بأن يصبر في تلك الدعوة وأن يصبر المؤمنون معه، لأن تلك سنة الله في كل دعوات الرسل. ولذلك سنرى قول الحق تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يمهد له لما سيلقاه من قومه من إيذاء من صد من إعراض من سخرية من استهزاء من إيذاء أصحابه من التقول على القرآن الكريم وعلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين له منهج تلك الدعوة وكيف يصبر على أذى قومه حتى يبلغ تلك الأمانة، وحتى يوضح لهم تلك الرسالة. يقول مخاطبا إياه ليعده إلى وقوفه أمام قومه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول تلك الآيات الكريمات يجهر بدعوته غير عابئ هو وأصحابه من إيذاء قومه ومن سخريتهم، وسنرى ألوانا شتى من الإيذاء ومن التعذيب. وهذه الأمور لم تزعزع ثقة المؤمنين ولم تهن عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تحمل كل المحن بصبر ورضا، وكذلك كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسنعرض لبعض تلك الأساليب حينما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة، فبماذا أجابه بعض زعماء قريش؟ لقد ذهبوا لتوهم إلى عمه أبي طالب، وهو الذي آلى على نفسه أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يذود عنه، مع أنهم ذهبوا إليه وقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، أي أنك ذو سن وشرف ومكانة، ونحن نقدرك لتلك المكانة، ولكن ابن أخيك عاب آلهتنا. ونتأمل الكلمات التي قالوها: إن ابن أخيك عاب آلهتنا وسفها أحلامنا، وإن لم تكفه عنا فسوف ننازلك. إذن أول أسلوب كان تهديدا لمن؟ لعمه أبي طالب، لكي لا يقوم بنصرته مع أنه لم يؤمن برسالته. وتلك حكمة من الله سبحانه وتعالى، فقد كان من الجائز أن يتسرب إلى نفوس بعض الناس أن السر في نجاح دعوة الإسلام التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه هو الذي يعينه على ذلك، وهو سبب من أسباب نشر تلك الدعوة. فكان أبو طالب على دين قومه، ومع ذلك ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته. ولا ندري كيف يقول أولئك إنه عاب آلهتنا وسفها أحلامنا. أي آلهة يريدون؟ هذا أمر مستغرب ولا يقوله عاقل، إنما هم فعلوا ذلك لأنهم يتمسكون بعادات وتقاليد الآباء والأجداد. وتلك آفة في المجتمعات البشرية على مر العصور، كما حكى القرآن الكريم سر تمسكهم بعبادة حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم من الله شيئا. فكيف تنحط العقول إلى أن تعبد حجرا أو شجرا أو مظهرا من مظاهر الطبيعة. هذا انحطاط إلى الدرك الأسفل، لأن من شأن العاقل ألا يذل لمن هو أحط منه شأنا، والإنسان كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق، ومع ذلك يقولون لأبي طالب إن ابن أخيك عاب آلهتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعب آلهتهم فقط، إنما دعاهم إلى ترك هذه العبادة بالكلية، فهي ليست بآلهة ولا يصح أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم يقولون عاب آلهتنا وسفها أحلامنا، وهي كلمة تنطبق تمام الانطباق على تلك العقول التي تقول في ذلك الوقت وفي الأوقات المتتالية، والتي تقف أمام دعوة الحق دعوة الإسلام وتغلب العادات والتقاليد على ما أوحي من عند الله وعلى هدي رسول الله صلى الله وسلم، إنا وجدنا آباءنا على أمة. تلك آفة العقول السقيمة والنفوس العليلة والقلوب التي لا ترى نور الحق. ماذا يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي آية أخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لهذا شكوا إلى أبي طالب، فماذا كان موقفه؟ مرة بعد مرة، في المرة الأولى رد عليهم ردا جميلا وقال لهم إنه سيدعو ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم كي لا يعيب آلهتهم ولا يسفه أحلامهم. وهنا نرى موقفا عظيما، وكل مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراحل دعوته عظيمة يتأسى بها كل داعية. إنه لم يجامل عمه فيقول له أنا أستمع لرأيك إلى مشورتك ولا أعيب آلهتهم ولا أسفه أحلامهم. لا، إنه عليه الصلاة والسلام وقف موقفا صلبا صابرا محتسبا. لماذا؟ لأن الآمر له هو الله سبحانه وتعالى، وهو يقوم بتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق جل وعلا ولو كان أقرب الناس إليه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرض عليه عمه أبو طالب أن يهادنهم أو أن يخفف من دعوته أو ألا يسفه الآلهة ويعيبها، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جازما كما جاء في بعض الروايات: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وفي بعض الروايات أنه قال ما يشبه هذا القول، وهذا يدل على إصرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواصلة دعوته مهما كان من أذى، مهما كان من اضطهاد، مهما كان من محن، لأنه يدرك تمام الإدراك أن الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاه وأمره بتبليغ تلك الدعوة وأمره بالصبر عليها هو أصحابه، هو الكفيل بأن يحول المحن الشداد إلى محن، هو سبحانه وحده الذي يفرد الكرب، هو سبحانه وحده الذي ينقل الإنسان من حال إلى حال. وما دام الله قد وعد بنصر دينه وظهوره على كل الأديان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن إيمانا حقيقيا بأن العاقبة للمتقين، للصادقين، للمخلصين، للصابرين. ومن هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضا قاطعا أن يستجيب لما طلبه منه عمه أبو طالب، وأخذ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومعه أصحابه. فما كان من هؤلاء إلا أن عمدوا إلى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى إيذائه نفسيا وإلى إيذائه بدنيا، وكذلك فعلوا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن أن للظلام أن ينتصر على النور، وأن للشر أن ينتصر على الخير، إن العكس هو الصحيح. لابد أن ينتصر الحق على الباطل، والتوحيد على الشرك، والنور على الظلمات، والخير على الشر، والإيمان على الكفر. هكذا كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما حدث له بعد ذلك من إيذائه نفسيا واتهامه تارة بالجنون، تارة بالسحر، تارة بأنه شاعر، تارة بأنه يفرق بين المرء وزوجه، وكذلك أيضا من إيذائهم له بالناحية في الناحية البدنية بإلقاء التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم، أو إلقاء القاذورات عليه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، أو وضع الأشواك في طريقه، أو السخرية من أصحابه، أو تعذيبهم وجرهم على رمضاء مكة ومساومتهم على أن يتركوا دينهم وأن يعودوا إلى دين الآباء والأجداد، فهذا ما سنعرض له إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، حيث نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرى آيات القرآن الكريم تتنزل لتنفي ما قالوه من اتهام بالجنون أو الكذب أو السحر أو الشعر، وسنرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجر على رمضاء مكة على الصخور المحماة، وبعضهم يؤذى حتى يستشهد. سنرى هذه المواقف لكي نرى كيف تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن بلغتنا تلك الدعوة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دعوته رحمة للعالمين، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.